أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والحقية أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. هذه الصفة الرابعة التي يبحثها في هذه المسألة الأخيرة من المسائل المرتبطة بصفات واجب الوجود. هذه الصفة تقول بأن الواجب فيه صفة الحقية، وبالتالي فهو حق، يتصف بأنه اسم من أسمائه يكون حق. لماذا؟ لأنه عنده صفة وهي صفة الحقية. مبدأ البحث شو؟
سمعي.
انه يعني ورد الاسم بالشريعة، هذا قصدك سمعي؟
لا لا،
ممكن يكون المبدأ سمعي ولكن المطلب عقلي، بعدين فيش مانع ببحث التمام. اني قلت سبحان الله نسيت ورقة بالبيت. ببحث التمام قلت بحث التمام وفوقه، ذكرنا بالجلسة الماضية الشيخ أبو الحسن الشعراني نقلنا عبارته، قال هذا الاسم لم يرد من الشرع، هل هو عبر تعبير أشبه بقضية شرطية؟ فهذا الاسم لم يرد من الشرع. كيف توقف العلامة الحلي بمسألة اللذة العقلية؟ هنا لم يتوقف، هنا ذكر. فإذا فيش مانع يكون ببعض الموارد حتى لو لم يرد من الشرع عند الفلاسفة، إذا كان يصح أن يتصف يصح أن يتصف، أما التسمية بحث آخر. حق، ذكر بالبداية مقدمة لمعنى الحق. أنا نسيت ورقة بالبيت، يبدو اشتباها، كانوا كلهم على الطاولة مسجل فيها عبارة كانت. على كل حال ذكر مقدمة، قال الحق ما المراد منه؟ قال الحق يطلق بثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح على نحو الاشتراك اللفظي، وعندما نقول على نحو الاشتراك اللفظي اخوتي الكرام، ليس دائما، مش بهذا البحث، بكل البحوث، مش معناتها المعاني متباينه. قد تكون المعاني ماذا بيناتها عموم وخصوص من وجه، قد يكون بيناتها عموم وخصوص مطلق. يعني ليس دائما عندما نقول لفظ يطلق على نحو الاشتراك اللفظي دائما نتصور شو، ان هناك تباين بين المعاني. مثل مثال التصور، اول شيء اللي درسناه يطلق على تصور المقابل للتصديق، ويطلق على التصور الجامع للتصور والتصديق. يعني النسبة بين المعنيين نسبة العموم والخصوص المطلق. هنا نفس الشيء، المعنى الأول الذي ذكر للحق، الحق ماذا يعني؟ الثابت، لكن أضاف قيد مطلقا. الثابت ماذا يعني؟ الثابت، الثابت يعني المتحقق الموجود. حتى نحن باصطلاحاتنا قد نستعمله ببعض الموارد، انه الامر ثابت يعني متحقق. هل هذا المتحقق كيف متحقق؟ وجوده دائم ام لا؟ اعم، قد يكون وجوده ليس بدائم، قد يكون وجوده مؤقت. جيد، فاذا المعنى الاول للحق هو الثابت، لكن منضيف قيد مطلقا، مطلقا مقابل المعنى الثاني. انا هون كنت جايب عبارة للجرجاني من كتابه التعريفات، لكن للأسف الورقة نسيتها، إن شاء الله ببعث لكم إياها على المجموعة، عبارة الجرجاني، لأنه تشرح معنى كلمة الثابت، شو المراد من كلمة الثابت، تساعد إن شاء الله إذا عندك إياه. جيد، أظن صفحة 40، أظن، إذا مش خانتني الذاكرة. المهم هذا المعنى الأول، الحق هو الثابت مطلقا، يعني المتحقق مطلقا، الموجود مطلقا. المعنى الثاني للثابت اللي الحق هو الثابت، أضيق من المعنى الأول، دائما بده يكون ثباته دائمي، وجوده دائمي. هذا المعنى الثاني الذي يطلق للحق. جيد، الاصطلاح الثالث للحق، هنا أرجو شوية تدقيق بالاصطلاح الثالث. الاصطلاح الثالث مرتبط بالقضية، سواء كانت قضية لفظية أم كانت القضية ذهنية. القضية اللفظية، نعم،
إذا بدكم عبارة الجرجاني، الله
جيد لا بأس. شو بيقول؟
الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع.
أترك الحكم المطابق للواقع، أترك بس أول كلمتين. أحسنت، أول كلمتين، الذي لا يسوغ إنكاره يعني المتحقق. إذن الثابت ثابت يعني متحقق. جيد. الآن نأتي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث بذكر مقدمة صغيرة، مقدمة صغيرة. الشمس ساطعة، الشمس ساطعة، هذه قضية لفظية أنتم سمعتوها، مركبة من موضوع ومحمول ونسبة، هذه يعبر عنها بالقول. نفس هذه القضية التي تلفظت بها موجودة في ذهني، سواء تلفظت أم لا، وجودها الذهني يعبر عنه بالعقد. إذن الفرق ما بين القول والعقد هو في أن القول لفظي والعقد ذهني. جيد؟ لا أقل الاصطلاح بهذا المورد، يعني أطلق بها المورد حال القول والعقد. طبعا بعض الأساتذة هذا المطلب نفس التعبير ورد في شرح الإشارات، بعض الأساتذة احتمل أن يكون العطف عطف تفسير بين العقد والقول، المراد شيء واحد، قد يكون اختلاف جزئي بيناتهم، لكن مش بين اللفظ وبين العقل. لكن جملة من الشراح، حتى شراح كشف المراد، جعلوا القول عبارة عن الملفوظ والعقد عبارة عن ما تعتقد به، يعني ما في ذهنك، قضية ذهنية وقضية ملفوظة. طيب عندما تقول عندي قضية ملفوظة أو قضية ذهنية، يعني عم تحكي عن شيء يطابقها في الخارج. هذا المطابق في الخارج لهذه الجملة التي قلت الشمس ساطعة، ما هو المطابق في الخارج؟ هو سطوع الشمس. هذا إذا كانت القضية لفظية لح بيكون هذا الذي في الخارج شو منعبر عنه؟ المقول. أما إذا كانت القضية ذهنية يعني عقد، لح منعبر عنه شو؟ بالمعتقد. وإن شئت بتعبر تعبير جامع كما ذكر بعض الشراح، ليه؟ المقول والمعتقد الواقع. عندنا قضية لفظية أو قضية ذهنية، عم تحكي عن شو؟ عم تحكي عن الواقع. جيد؟ إلى الآن واضح؟ ما عندنا شيء خفي إلى الآن، هو جيد. المطلب الثاني الصغير أشار له أيضا في توضيح المراد، إلى أنه أحيانا يقال العقد مطابق، يعني اللفظ طابق، يعني كل اللفظ، كل القضية، القضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة. هل يوجد شيء آخر؟ مر معكم أنتم شيء ببداية الحكمة، ولعله في هذا الكتاب موجود في المقدمات، ويأتي بالتفصيل بنهاية الحكمة إن شاء الله تعالى بالمرحلة 11، أنه أجزاء القضية من ماذا مركبة؟ القضية الهالية البسيطة بتفرق عن الهالية المركبة، بالأجزاء الموجبة بتفرق عن السالبة، بالتفصيل بيأتي معكم البحث. لكن الآن نفترض عندنا هالية مركبة وموجبة، الشمس ساطعة، طب هالية مركبة المحمول فيها ليس الوجود، وقضية موجبة منها قضية سلبي واضح. هذه مرة منقول القضية، القضية سواء الملفوظة أو الذهنية مطابقة، مرة منقول النسبة مطابقة. جيد، لأنه هنا نوع التعبير، مرة عبر بالحال حال العقد والمراد من الحال النسبة، ومرة عبر العقد مطابق. إذن فيش فرق، مرة منقول القضية هذا الشمس ساطعة، هذا الذي أقوله طابق الخارج، مرة بقول النسبة في هذه القضية طابقت الخارج، لأنه هذه النسبة نسبة شو؟ نسبة إيجابية، ولا مش الموضوع لحاله ولا المحمول لحاله، أنظر إلى نسبة المحمول إلى الموضوع وهو سطوع الشمس. فإذن كمان فيش فرق، إلى الآن ما عم نحكي شيء خفي. تارة نعبر القضية طابقت، وتارة نعبر نسبة القضية طابقت، فيش فرق. لا لا، عم نفترض مطابقة حقيقة، أو عم نسأل سؤال، ما هل القضية طابقت أم لا تطابق؟ جيد؟ أنا قلت، أنا ادعيت الشمس ساطعة، زالت الشمس، ادعاء، بدك تصلي أنت، فإذا تذهب لترى هل القضية صادقة زالت، أو لترى نسبة القضية صادقة. فإذا مرة منعبر القضية صادقة، مرة منعبر نسبة القضية صادقة، قالوا فيش فرق بين التعبيرين، سواء نسبنا المطابقة إلى القضية أم نسبنا المطابقة إلى النسبة التي في القضية، لأن النسبة هي قوام القضية. هو من دون كانت مفردات وتصورات، لأن النسبة هي قوام القضية. فيصح أن تقول القول مطابق، ويصح أن تقول النسبة في القول مطابقة. إلى الآن واضح؟ الآن نأتي السؤال. هذه من تطبيقات الفلاسفة مش تطبيقات العرف، وقد يكون تطبيقات الفلاسفة في أمور عرفية، يعني العرف يطلقها بس ما بينتبه للفرق اللغوي. جيد، ما هو الفرق ما بينه؟ أنا هلأ قلت جملة الشمس ساطعة، وواقعا في الخارج ما شاء الله سطوع الشمس واضحة ومبين الأثر على وجهه من المحسوسات. تارة نقول هذا الكلام الذي قلته صادق، تارة نقول حق. حق نتحدث بماذا؟ عن معاني كلمة حق. إذا حق متى تقال؟ المعنى الثالث، الحق يقال لأعطي الفتوى. الحق يقال للقضية الملفوظة أو الذهنية إذا كانت منسوبة للخارج بعبارة أكثر إيضاحا أكثر بشوي، إذا كانت مطابقة بالفتح للخارج. جيد، والتوضيح أن يقال، هذا يحتاج إلى شوية توضيح. التوضيح أن يقال، إذا عندنا في جهة بدي أعبر، هلأ بدي جدلني أعبر قول وعقد ولا مقول ومعتقد، لعبر قضية والواقع. جيد، أسهل، القضية الملفوظة أو الذهنية، الواقع هو الواقع الخارج مثل ما ذكرنا المقول والمعتقد. عندنا قضية وعندنا واقع. تارة نبتدئ من القضية، ننظر إلى القضية. ما هي القضية؟ الشمس ساطعة. نقول هل هذه القضية مطابقة؟ ننطلق منها لنرى أنها مطابقة للواقع أم لا. ننظر إلى الواقع، نرى الواقع بأن هناك سطوع شمس، فحينئذ نكون قد نسبنا القضية إلى الواقع، ابتدأنا من القضية ونسبناها إلى الواقع، فيقال القضية صادقة. فالصدق وصف للقضية أو لحال القضية، قلنا فيش فرق، إذا كانت القضية مطابقة. مطابقة يعني منسوبة إلى الواقع، يعني ابتدأت بها ونظرت أن هي مطابقة للواقع أم لا. فالواقع مطابق وهي مطابقة. أما إذا صار العكس، شو هو العكس؟ ابتدأنا من الواقع، نظرنا إلى سطوع الشمس، قلنا هذا هو الواقع سطوع الشمس، لنرى ماذا قال هذا الشخص، قال الشمس ساطعة أم ليست بساطعة. جئنا ووجدنا أنه قال الشمس ساطعة، فهنا الواقع نسب إلى القضية، يعني ابتدأنا بالواقع لنرى أن الواقع مطابق للقضية أم لا، والقضية مطابقة. فإذا كان هناك مطابقة، يعني القضية مطابقة للواقع والواقع مطابق للقضية، فيقال القضية حق. إذن الحق والصدق كلاهما وصف للقضية. نقول هذه يعني جملة خبرية، الجملة الخبرية صادقة والجملة الخبرية حقة، هذا مرتبط كيف ابتدأت. إذا ابتدأت من الجملة الخبرية لترى أنها مطابقة فتقول أنها صادقة إذا طابقت الواقع. أما إذا ابتدأت من الواقع لترى أن الواقع هو الذي تلفظ، فتكون القضية واللفظ والجملة الخبرية حقة. هذا بيعبر عنه أحيانا بالنسبة، أحيانا هلا لما بتجيب تعبير النسبة يمكن شوي بتصير أصعب التعبير. فاللفظ إذا نسب إلى الواقع حينئذ صدق، أما إذا كان منسوب إليه فيكون حق. هذه ثلاثة معاني للحق. جيد، المهم الأول والثاني، لأنه الأخير مرتبط بعالم شو؟ بعالم الألفاظ وأنها صادقة أم ليست بصادقة، لأنه أصبح الحق والصدق الفرق بيناتهم أشبه بالفرق الاعتباري كيف تبتدئ، لأنه نفس الشيء يتصف وهو القضية، تتصف بأنها حق وتتصف بأنها صادقة. غاية الأمر من أين ابتدأت؟ نظرت لها بما هي مطابقة أم هي مطابقة؟ هذا هو الفرق. فإذا مرتبط بعالم ماذا؟ عالم وجود القضايا. إذا المهم في الحق ما هو بالاصطلاح الأول لينعكس على صفات الواجب؟ هذه كانت جملة اعتراضية. المعنى الثالث، المعنى الثالث فقط لنقول لك أن هناك اصطلاح للحق ليس مرتبط بعالم التحقق، لأن المعنى الأول كان مرتبط بعالم التحقق مطلقا، المعنى الثاني مرتبط بعالم التحقق غاية الأمر المحقق دائما، المعنى الثالث مرتبط بماذا؟ مرتبط أن الجملة الخبرية ما هي؟ وصف للجمل، صح؟ جيد. إذا اتضح المعنى الأول والثاني ولا شيء، نتيجة بأن نأخذها بأن الله عنده صفة الحق أو أنه صفة الحقية وأنه حق أصبحت سهلة. لماذا؟ لأن واجب الوجود بلا إشكال واجب الوجود، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني بلا إشكال، بل أكثر من ذلك وجوده ليس ثابت، وجوده ثابت، بل عين نفسه وجوده يقتضي أن تكون صفات عين ذاته كما تقدم سابقا. إذن واجب الوجود بلا إشكال وجوده ثابت، بلا إشكال وجوده محقق، بل بعبر تعبير لطيف بل هو المحقق لحقية كل حق. لماذا؟ لأن كل ما عداه ممكن محتاج إليه، فإذا كان كل ما عداه ممكن محتاج إليه، فإذا هذه الشمس حقة، حقة بمعنى بالمعنى الأول ثابتة، ويمكن نقول كمان ثابتة دائما مثلا. هذه الطاولة حقة، زيت حق، وهكذا. ولكن حقية كل ما عداه إنما أصبح حقا وثابتا ببركته جل وعلا. فإذا بلا إشكال واجب الوجود حق، وهو الذي أعطى حقية كل حق وجعل كل حق حقا. يقول قال والحقية أقول وجوب الوجود.
يعني كيف أنت آخر شيء وصلنا إلى إثبات الحقية لذات واجب الوجود بمعنى الانتقال من معنى اللغوي إلى أو وصف القضية إلى وصفه تعالى.
إيه ما الحق شو معنى؟ انطلقنا من الحق شو معنى؟ مثل العلم، ننطلق من العلم ما هو معناه؟ إلنا في مكان ما صفات الباري نفهم معانيها، وإلا ذلنا صفات الباري لا نفهم معانيها لازم التعطيل. تذكروا قبل مرة ذكرنا هذا المطلب أكثر من مرة صرنا ذكرينه، حتى بمعنى الحق عندما نقول الواجب حق مش لازم نعرف شو هو معنى الحق. ولذا انتقلنا وذكرنا ثلاثة معاني للحق، المعنى الأول والثاني منطبقين على الواجب أعلى انطباق، فإذا قطعا هو حق. هذا نظير العلم. طب نحن لم نرى بين أيدينا العلم إلا العلم بالممكنات، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك نعتقد بأن الواجب عالم. فإذا كيف انطلقنا؟ انطلقنا من مفهوم العلم الذي نعرفه، مفهوم العلم. لكن نعم العقل قال لنا بأن هذا العلم له مصداق في الواجب، أصلا مصداق فوق التصور، ما بتقدر تتصوره كما هو، تصور كما هو. نعم التصور العقلي يمكن أن نتصور، لا بأس طالما جرى الكلام إلى هنا أن أقول هذه النكتة أخوتي الكرام. التصورات على أنحاء ترى، بعض الموارد لا نستطيع أن نتصورها على مستوى الخيال، لكن نستطيع تصورها على مستوى التصور العقلي. على مستوى التصور العقلي نستطيع أن نتصورها، بل يجب أن نتصورها. أضرب لكم مثالا العلم، ألا نقول الواجب عالم؟ ألا نقول علم الواجب لا متناهي؟ نقول أم لا نقول؟ ونجزم وعلى أساس ندخل في زمرة الموحدين، صح أم لا؟ هل يوجد تصديق من دون تصور؟ ولا يمكن التصديق من دون تصور. أنا بدخل في زمرة الموحدين نتيجة التصديق. خب التصديق فرع التصور، تصورت ماذا؟ علمه. تصور العلم على نحوان، صح لا أستطيع أن أتصوره على ما هو عليه، ولكن على مستوى الخيال. مستوى الخيال يعني الصورة الحسية مع انقطاع عن المادة، ولكن أستطيع أن أتصور على مستوى العقل، تصور عقلي، بمعنى أن العقل يقول لي علمه جل وعلا، العقل يعني مفاهيم كلية ليس من سنخ ولا بيشبه العلوم اللي بتعرفها. علمه فعلي لا انفعالي، كثير من العلوم عندك أيها الإنسان انفعالية. علمه قديم ليس بحادث، بينما علمك أيها الإنسان حادث. علمه ثابت غير متغير، بينما علمك أيها الإنسان متغير. علمه عين ذاته، هذا أعجب ما يكون، بينما علم الإنسان علمه ليس عين ذاته. إذن هذه الأمور العقل دل عليها ولذا نتصورها، لكن بالتصور العقلي، والتصور العقلي طبعا حكاية عن بعد، ولذا نفهم، ولذا نفهم، ولأجل هذا تكون عقيدتنا صحيحة. في الحق نفس الشيء، في القدرة نفس الشيء، في الحياة نفس الشيء، يجب أن نفهم المفاهيم، وهذه المفاهيم لا تصدق على الباري ونفهمها بالشكل الكلي، ولذا تقع موردا للقضايا اللي على أساسا ندخل في زمرة الموحدين، ولا بكون الإنسان عم يحكي شيء ونقيده. إذا بقول أنا لا نفهم ما هو علم الواجب، وبنفس الوقت بقول الواجب عنده علم، يعني كأنه تحدث بالشيء ونقيده، لأنه التصديق فرع التصور، وبنفس الوقت بقول أني ما عندي تصور. جيد. أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى. واعلم، هلأ قبل أن يقول كيف ذكر مقدمة، هذه المقدمة يبين فيها معاني الحق. واعلم أن الحق يقال أولا للثابت مطلقا، ثانيا مطلقا، شو يعني مطلقا؟ يعني مقابل الثاني، هو تعلمناه من الفقه والأصول، مطلقا يعني كان دائما أم لا، لأن المعنى الثاني مقيد بالدوام، فمعناته الإطلاق الأول مقابل الثاني. إذن الثابت مطلقا يعني المحقق سواء كان دائم أم لا. المعنى الثاني أضيق دائرة من الأول هو الثابت دائما. المعنى الثالث ويقال على حال القول والعقد. الحال كما ذكر في توضيح المراد يعني النسبة، لأنه قلنا النسبة، مرة بننظر إلى النسبة، مرة بننظر إلى نفس القضية، ويصح الاثنين تقول، مرة بتقول النسبة طابقت، مرة بتقول شو القضية طابقت، فيش فرق، لأنه قوام القضية بالنسبة هي العنصر الرئيسي، النسبة، حتى صارت القضية قضية ببركة النسبة، ولا لم تكن قضية، كانت يعني لم تكن تصديق، بل كانت تصور. ويقال على حال القول والعقد، يعني على نسبة القول والعقد، يعني بعبارة أشمل على نسبة القضية سواء لفظية أو ذهنية. بالنسبة إلى المقول والمعتقد، المقول والمعتقد ما هو؟ الواقع الخارجي. هذه العبارة شوي بدك تشرحها، ماذا يعني بالنسبة إلى المقول؟ يعني المقول والواقع نسب إليها. عبارة تانية، يعني ابتدأت من الواقع وانتهيت بها. بعبارة تالتة، هل هون عبر إذا كان مطابقا، عبارة هيدي التالتي بتوضح هون، إذا كان مطابقا حرك الباء بالفتح، واسم كان يعني حال القول والعقد. فالحق يقال على القضية إذا كانت مطابقة. ماذا يعني مطابقة؟ يعني ابتدأت بشيء آخر هو المطابق. ما هو الشيء الآخر؟ هو المقول والمعتقد، يعني الواقع. طبعا نحن عندنا شيئين بالمطلب، هالعبارة صارت مثل عبارات الكفاية، كيف يقولون بأول شيء بك تفهم مطلب الكفاية، بعدين بك تشوف مطلب كيف بيخرج من الكفاية. هذه العبارة هيك صار معنا، أول شيء المطلب خلينا نعرف شو هو الفرق ما بين الحق والصدق، واثنان أشدد، الحق والصدق يطلقان على القضية أو على الحال يعني النسبة. جيد، المطلب الثاني كيف نخرجه من العبارة؟ قلنا أني بالبداية بلشت بالصدق لأنه هو المشهور على الألسن، نقول قضية صادقة قضية صادقة قضية صادقة، فلان صادق فلان كاذب. لماذا؟ لأنه بهيد الأمثلة كلها نبتدئ من اللفظ، نبتدئ من القضية، نقول قال شيء صادق أم لا، تعالوا لنرى الواقع، فنبتدئ بالقضية على أساس نرى الواقع فيكون صادق أو كاذب. أما إذا ابتدأنا بالعكس، ابتدأنا بالواقع ثم انتهينا إلى القضية، فنقول القضية حق أو باطلة. جيد. هنا قال ويقال الحق على حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد، يعني المقول والمعتقد نسب إلى حال القول والعقد، يعني ابتدأت بالمقول، يعني المقول والمعتقد مطابق، وحال القول والعقد شو؟ مطابق. هلا انت حط هيك بين قوسين المقول والمعتقد، حط كلمه جامعه للاثنين الواقع، هو يقال على حال القول والعقد، حط كلمة جامعة بين القول والعقد حتى تسهل القضية، قضية أعم من لفظية وذهنية. إذن ويقال على حال القضية الحق إذا كان هذا حال القضية بالنسبة إلى، بالنسبة إلى يعني الواقع منسوب ونسب، الواقع نسب يعني ابتدأت بالواقع، فالواقع هو المطابق والحال هو المطابق. ولذا قال إذا كان اسم كان الحال مطابقا، هيدي الجملة جدا مهمة ليقول أن النسبة كيف، لأنه هي النسبة متقومة الطرفان، كما أن القضية منسوبة إلى الواقع، الواقع منسوب إلى القضية. فقال الحق إنما يصدق إذا كان شو القول مطابق، يعني ابتدأت بالواقع. أما إذا كان القول مطابق أكمل، قال وهو، هو لشو بيرجع؟ إلى حال القول، وهو حال القول والعقد الصادق أيضا، نفس الشيء يقال عنه صادق لكن باعتبار آخر، لكن باعتبار نسبة القول والعقد إليه، الضمير إليه لشو بيرجع؟ إلى المقول والمعتقد.
طب ليش عم تفهم النسبة مولانا بالمعنى أنه إذا قال نسبة القول إليه يعني بلشنا من إليه ورجعنا لعند،
لأنه شو هو المطابق والمطابق، مطابق يعني تبتدئ به تقول هذا طابق ماذا، طابق ذاك، فهذا المطابق وذاك المطابق، فاللي بيكون عادة أولا بيكون هو المطابق تبتدئ منه.
شو ما حرك مطابق مطابق،
نحن حركناها وبقية الكتب حركوها.
أنا سؤالي هو إيجا قال حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول والمعتقد، إيجا قال نسبة القول والعقد إليه. أنتوا فضلتم مولانا لما قال حال القول والعقد بالنسبة إلى المقول نحن ابتدأنا من المقول صح؟
إيه.
أنا أول ما قريتها فهمتها بالعكس، فهمتها لما يقول بالنسبة إلى هيك نبتدئ من هيك.
أحسن، كم الجملة اللي بعدها؟ السطر اللي بعده الصادق أيضا لكن باعتبار نسبة القول، هذه أوضح، هذه صريحة، هذه صريحة وتلك مجملة. لاحظت الثانية نسبة القول، نسبنا القول يعني القضية إليه إلى الواقع. أحسنت أحسنت، إضافة لأنه هذا المطلب مشروح في بقية الكتب أخواني الكرام، وإذا بدك تقرأ ذكروا بشرح الإشارات أظن بالفصل الرابع من النمط الرابع، وهناك أنا راجعت بالتفصيل عنده تعليقة على كلام الخواجة نصير صاحب المحاكمات القطب الرازي، القطب الرازي عنده تعليقة طويلة راجعوها. لا طبعا في أشياء حتى بيقول لماذا سميت حق، إنه لماذا في المورد الثاني نسمي القضية حق، قال لأنك ابتدأت بالواقع، والواقع ما هو المعنى الأول والثاني، الواقع ما هو؟ هو الحق، لأن المعنى الواقع هو الحق بحسب المعنى الأول والثاني. حتى صاحب المحاكمات هناك يقول بآخر تعليقته لماذا إذا انطلقنا من الواقع ونظرنا ثم إلى القضية وكانت القضية مطابقة نسمي القضية حقا، لأنك انطلقت من الحق وهو الواقع. فهذا المطلب في الجملة مذكور يعني في الكتب، وإنما العلامة الحلة حاول يلخص ما ذكر في الكلمات ونقلناه. انتهينا من المعاني الثلاث، شفتوا قديش استغرقنا بالمعنى بس الثالث. الآن لنرجع، واجب الوجود حق أم لا؟ قال والله تعالى واجب الثبوت والدوام، واجب الثبوت إشارة إلى أنه ثابت الوردت في المعنى الأول والثاني، والدوام باعتبار القيد الموجود في المعنى الثاني دائما. دائما يقول نعم غير قابل للعدم والبطلان واجب الوجود، فذاته أحق من كل حق وهو محقق كل حقيقتين. هذا بالنسبة لهذا الوصف. الوصف الذي بعده قال والخيرية، هذا المطلب مر معكم في بداية الحكمة، هذا أولا. ثانيا تفصيله، تفصيله في مقدمات هذا الكتاب صفحة 42 من حسب الطبعة اللي عم بقرأ فيها. يعني المسألة المسألة السابعة من الفصل الأول من المقصد الأول، هنا قال في أن الوجود خير والعدم شر، جيد؟ ما ذكر هناك طبقناه هنا، حتى هناك تحدث عن واجب الوجود، حتى هناك تحدث عن واجب الوجود وأنه خيرا، وخير مطلق. لماذا؟ لأن ما دام الوجود هو الخير، حتى ما نفصل كثير، الشر ما هو؟ مر معكم في بداية الحكمة صح؟ في المرحلة 12 عندما ذكر جواب أفلاطون بأن الشرور ترجع إلى أعدام، بأن الشرور ترجع إلى أعدام، هذا هو الشر. فإذا كل شر هو عدم، وبما أن واجب الوجود لا مجال للعدم لا إلى ذاته ولا إلى صفاته، فإذا هو خير مطلق. يقول قال والخيرية، أقول وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى، نفس وجوب الوجود، لأن الوجود هو الخير، فوجوده واجب لا يتطرق إليه العدم. بداية أو خلينا لنفهم معنى الخير ما هو، قال لأن الخير عبارة عن الوجود والشر، عبارة عن الوجود والشر عبارة عن العدم. هذا تفصيله أين؟ تفصيله في المسألة 12 من الفصل الأول من المقصد الأول. والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له، إذن ليس أي عدم، عدم كمال للشيء طبيعي من حيث هو مستحق له. يعني مثلا زيد، زيد يستحق الحياة، جاء عمرو وقتله، فعدم الحياة عند زيد شر لأنه عدم شيء زيد يستحق له، هذا معناه شر. رحت عند شخص لنفترض نعوذ بالله سرقت له مصرياته، شر. لماذا؟ لأن هذا عدم وجود من شأنه أن يكون هذا الشخص مستحق له. إذن نحن عندما نقول شر عدم يعني في ثلاث نقاط من بعده، لكن حقيقته عدم، لكن ليس كل عدم،
عدم إضافي يعني عدم
من الأعدام. طبعا عدم إضافي ليس عدم مطلق، عدم كمال للشيء يعني عدم إضافي ليس عدم مطلق، بس قصدي عدم مع قيود، هذا قصدي عدم مع قيود. ليس كل عدم أصبح شر، لا، يعني هلا إذا الله عز وجل لم يوجد العنقاء يعني شر؟ ايه شيخنا؟
عفوا، يعني عمليا قتل العدو يعني بعتبره عدو لا يعد شر صح؟
طبعا
يعد كاين
عدو الله تبارك وتعالى، قطعا قتله لا يكون شر، يكون خير طبعا، وتؤجر وتثاب.
مع العلم انه كان عندنا موارد قتل، يعني عندنا موارد قتل اعددناها من الشر،
عندنا موارد طبعا قتل مثل قتل المؤمن مش شر، لكن بالنهاية واحد لأنه عدم لا يستحق وواحد لا يستحق، أصبح النسبة بالاستحقاق وعدم الاستحقاق، مش الفرق بأنه عدم، في كلا الموردين عدم، عدمت الحياة، عدم الحياة هو هذا هو اللي عم نعبر عنه. بس بيبقى مرة بنحكي شر وشر فلسفة، مرة بنحكي شر شرعي، حتى ما نخلط بين الأمرين. اللي ذكرته أنت دخلنا موضوع الشرع، صار بموضوع الشرع زيد مؤمن عمر كافر، باثنين قتلناهم، باثنين في عدم حياة. هلأ لو الدنيا كلها بتقول عن اثنين انه مثلا هلأ مثل جماعة حقوق الانسان مثلا هو اللي بعض ما كتير متدينين وما دخلهم بالشرع، بقولك انت ما بتقتل حدا، ليش؟ انت اكتر المفروض بتحبسه. هون عن ذهن ذهبنا الى شو؟ المطالب اخلاقية شرعية. اما فلسفيا عدم الحياة اثنين قتلناهم يعني عدم الحياة، باثنين امر عدمي. هلأ يستحق لا يستحق، هذا بتختلف، اللي بيتعبد بالشرع بيقول واحد يستحق وواحد لا يستحق، اللي لا هو بذهنه بيقول لك اثنين بيستحقوا الحياة، فبيكون
هون بيتبع عبارة من حيث هو مستحق
شر
استحقاق شرعا.
شو هو؟ لا لا، مع غض النظر قد يكون استحقاق وجودا، لا قد يكون استحقاق وجودا اهم. هلا ساعتها بدك تشوف انت شو المراد من الشر، الشر الشرعي او الشر الفلسفي. مثل ما بنحكي عن الوجود بيقولوا الوجودات، لنفترض مثلا الصفات السيئة عندما تشتد يقولون كمال، بس كمال وجودي. صفة الجبن او صفة البخل عندما تشتد بيقولوا كمال. الفلاسفة بأي معنى كمال؟ لأن الوجود يشتد، ولو كان الشرع شو عم بيقول؟ هذا شو؟ هذا خطأ، ينبغي ان تغير هذه الصفة. عم نحكي ملكات، عرفت كيف؟ لا، ملكات، ملكات أمور وجودية تشتد وتضعف، تشتد تقوى وتضعف. أقول لأن الخير عبارة عن الوجود والشر عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. بعد أن ذكر معنى الخير قال وواجب الوجود يستحيل أن يعدم عنه شيء من الكمالات فلا يتطرق إليه الشر بوجه من الوجوه فهو خير محض. الآن عندنا صفة الحكمة. أخوان من بعد إذنكم خلوني أرى هول كم وحدة لأنه سهلين وبسطين ما فيهن شيء. صفة الحكمة هل الواجب حكيم أم لا؟ قال الحكمة تطلق بمعنيين اثنينات كلا المعنيين الباري وواجب الوجود واجب لإلهم بأعلى المراتب. الحكمة بالمعنى الأول ماذا تعني؟ تعني معرفة الأشياء. الواجب يعرف الأشياء وبلا إشكال أثبتنا العلم. المعنى الثاني للحكمة يعني تصرف حكيم، يعني تصدر منه الأمور على وجه الإتقان. يقول بلا إشكال تصدر من الواجب الأمور على نحو الإتقان، فلذا بلا إشكال على بكل المعنيين الواجب حكيم وواجب لصفة الحكمة. قال والحكمة أقول وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى النقطتين اشتباه، قد يعنى يعني يراد، قد يعنى بها معرفة الأشياء، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، ولا عرفان معرفة. كان عم يحكي عن المعرفة وقال ولا عرفان أكمل من عرفانه تعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. وأيضا فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني. قال والتجبر، المعنى الذي بعده والقهر. التجبر يقتضي وصفه بأنه جبار. خب شو المراد من هذا الوصف؟ طبعا ليس المراد منه التجبر بمعنى يجبر العباد على فعل الأشياء، وإلا هذا منافي للحكمة. جيد، مقتضى الحكمة أن يكون الإنسان مختار، ولذا ذهب وشرح التجبر بمعنى أنه يجبر ما بالقوة بما بالفعل، يجبر بما بالقوة بالفعل. زيد عنده قابلية أن يتعلم، ذهب وتعلم، من الذي أفاض عليه العلم؟ هو بالعلم ممكن من الممكنات، من الذي أفاض عليه العلم؟ من الذي أخرجه من القوة إلى الفعل؟ الواجب. فجبار بمعنى أنه يجبر ما بالقوة بما بالفعل. وهكذا كل عالم الوجود، حبة القمح هذه النطفة التي تصبح بعد ذلك علقة، بعد ذلك مضغة، بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر، من هو الذي يجبر ما بالقوة إلى ما بالفعل؟ الواجب. هنا في عبارة لطيفة ذكرها الشيخ أبو الحسن الشعراني ترتبط بهذه وبالصفة الثانية القهر. هذه الصفات إذا أطلقت على أكثر جبار وقهار في الدنيا ظالم، إذا بتقول له أنت جبار وأنت قهار بيتأذى. هذا المعنى ليس هو الذي يطلق على الواجب، ولذا قال لابد من التأويل أو الإرجاع إلى صفة القدرة والقوة. ولذا لاحظوا بفهمنا العرفي بالبداية، يمكن قبل ما نجي على الحوزة ويمكن بعدنا إلى الآن بمقدار ما، كيف يعني الواجب جبار؟ لماذا؟ لأن ذهننا مشبع بأن هذا الوصف فيه من ماذا؟ فيه أحسنت، فيه شيء سيء. ولذا قال الشيخ أبو الحسن الشعراني بدرس قاطع راجع الشرح بأنه لابد إما من التأويل، وهذا ما يحصل يمكن هنا بإرجاع صفة الجبر إلى جبر ما بالقوة إلى ما بالفعل، والقهر يعني قهر العدم بالوجود. هلا عم بشرح هلا.
شيخنا زين ما بيساعد يعني قهر عباده بالموت والفناء والجبر الله مالك العزيز الجبار.
ممكن ممكن بلا ممكن لا لا في هذا المقصد، إما بدنا نرجعها لذا قلت أنا إما التأويل وإما إرجاع إلى القوة والقدرة، بمعنى عنده قوة إلى درجة لا يوقف أمام قوته وقدرته شيء إلى درجة. فلذا أنا عم بذكر قاعدة والباقي عندكم. إذا إما أن نرجع إلى التأويل والشرح، وإما أن نرجع إلى شو معنى آخر. بالنهاية ألفاظ وردت في الشرح، لكن هذه وردت في الشرح وهي ألفاظ عرفية بالفهم العرفي لها محاطة بجملة من الأمور السيئة لابد من تجريدها عنا، لابد من التجريد. هلأ إذا كان بعض ظواهر الشرع تساعد عليه بها ونعمات، تساعد على التجريد بها ونعمات، كما لو كان فهمنا منها القوة والسلطنة الغير متناهية. قال والتجبري أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه جبارا. لماذا؟ لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل. لاحظوا العبارة ظاهرة بأن معنى الجبار يعني ما الذي يجبر ما بالقوة بالفعل، ظاهرة ليست نص، صح؟ لكن عبارته بمناهج اليقين نص، قال جبار يعني الذي يجبر ما بالقوة بالفعل، هذا المعنى الذي للجبار. لأن وجوب الوجود يقتضي استناد كل شيء إليه. طب إذا كان يقتضي استناد كل شيء إليه، فالجبار هو الذي يجبر ما بالقوة بالفعل، فإذا ترجع إليه، فهو يجبر ما بالقوة بالفعل والتكميل كالمادة بالصورة، فهو جبار من حيث إنه واجب الوجود. إذا صفة واجب الوجود تثبت هذا الوصف. قال والقهري، صار واضح أثناء الكلام ذكرت جبار يجبر ما بالقوة بما بالفعل، قهار يعني يقهر العدم بالوجود، زيد كان معدوم يقهر العدم، كيف؟ بإخراجه من العدم إلى حالة الوجود. قال والقهر أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. القيومية، وبالقيومية معنى واضح لنا، قيومية يعني هو قائم بذاته وقيم لغيره، وبما أنه واجب الوجود فهو لا يحتاج إلى شيء يقومه ويقيمه، فهو قائم بذاته، وما دام كل ما عداه ممكن فهو محتاج إليه مفتقر إليه، فهو مقوم أو مقيم له بصح الاثنين، وذلك قائم به. أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناءه عن غيره، وهو معنى قيام بذاته. هذا من ناحية الشق الأول، قائم بذاته. طيب مقيم لغيره، يقول نعم، ويقتضي وجوب الوجود يقتضي ماذا؟ استناد غيره إليه، وهو المعنى بكونه مقيما لغيره. طبعا هون في بحوث بعد وفيك هذا المعنى تقدر تتصوره بشكل أعمق من بعض الموارد. طب هذا غيره الذي هو مقوم له، هل هو منفصل عنه يعني مقوم له؟ أي نوع من أنواع التقويم؟ تقويم الغير له مراتب ودرجات، أي نوع من أنواع التقييم هذا؟ على كل حال هذه مطالب فيها شيء، يعني كل ما بتغوص فيها أكثر كل ما بتلاقي فيها مطالب أرقى وأرقى. على كل حال بحث الصفات الإلهية من البحوث إلى أكثر من مستوى وأكثر من طبقة. أخوة الكرام، أختم بهذه الكلمة، أترك الباقي إلى جلسة الغد ولو كان ليس بكثير، لكن فقط أقول هذه الكلمة: بحث الصفات الإلهية بشكل عام، لأنه نحن بآخر بحث الصفات، بحث له أكثر من طبقة، بمعنى له طبقة من الفهم عامية، له طبقة أرفع من هيك، له طبقة أرفع من هيك، وهكذا. وعندما نقول أنه معرفة الله تزداد، إنما معرفة الله تزداد بماذا؟ بمعرفة صفاته. أهم شيء وركيزة هي معرفة الصفات، فإذا تتعمق معرفة الإنسان بالله عن طريق تعمق معرفته بصفاته جل وعلا. الذي ذكر تقريبا بهذه الجلسة هو تقريبا على السطح الأول والصف الأول، أما إذا أردت أن تتعمق أكثر فأكثر فهناك مجال للتعمق في الصفات الإلهية أكثر فأكثر. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.